بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن العلم الإجمالي يشتمل على أطراف مشكوكة، من قبيل أنه العلم الإجمالي بوجوب صلاة الماء إما الظهر أو الجمعة، أو العلم الإجمالي بوجود نجاسة الماء إما هذا الإناء أو ذاك الإناء. والأطراف المشكوكة بحسب القاعدة العملية الأولية الثانوية اللي هي تجري في حقها البراءة الشرعية. والبحث فعلا أنه في مقام العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي قادر على تنجيز هذه الأطراف المشكوكة رغم أنه الطرف المشكوك يجرى في حقه البراءة بحسب القاعدة التي حققت سلفا اللي هو البراءة الشرعية، أو أن الأمر يختلف في موارد العلم الإجمالي؟ وإن شئت هكذا قل، هل أنه في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي نتعامل معها يعني كما نتعامل مع الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، باعتبار أن الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي نجري في حقها البراءة؟ فهل أنه الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا نجري في حقها البراءة، أو أن العلم الإجمالي يوجب تنجيزها وبالتالي أنه لا يمكن إجراء البراءة؟ هذا سؤال، يعني سؤال هل أن العلم الإجمالي يوجب تنجيز هذه الأطراف المشكوكة أو لا، وهو محل البحث اليوم فعلا. السؤال الثاني، هل يمكن من الناحية الثبوتية أو الإثباتية إجراء البراءة في جميع الأطراف حتى بناء على أن العلم الإجمالي منجز؟ يأتي الشارع ويقول إنه تجرى البراءة في جميع الأطراف، هذا ممكن أو غير ممكن؟ إذا كان أنه غير ممكن، هل أنه يمكن أن الشارع يجري البراءة في بعض هذه الأطراف أو لا؟ إحنا أساس بحثنا هذا المبحث، إذن نتحدث عن السؤال الأول، أنه وهو أن الأطراف المشكوكة هل تتنجز بالعلم الإجمالي أو لا تتنجز بالعلم الإجمالي؟ لماذا؟ باعتبار أن هناك شبهة التأمين، ما دام الطرف مشكوكان فممكن أنه قد يقال بإجراء البراءة، فما دام أن هناك شبهة التأمين والسعة تفتهم، نبحث عن مقدار منجزية العلم الإجمالي وعن ملاك تنجيز العلم الإجمالي. هنا في الحقيقة يعني نستذكر أنه مسلكين، مسلك السيد المصنف رحمة الله عليه وهو مسلك الاحتياط العقلي، مسلك حق الطاعة، القائل بأنه التنجيز كما يتوفر في العلم كذلك يتوفر في الاحتمال، فهذا الطرف إذا كان مشكوكا فهو منجز بحسب القاعدة العقلية الأولية، فلا حاجة إلى البحث أنه عن أن العلم الإجمالي ينجز هذه الأطراف المشكوكة أو لا ينجز هذه الأطراف المشكوكة، بل هذه الأطراف المشكوكة منجزة بما هي احتمال على مسلك حق الطاعة. وإن شئت هكذا قل، بناء على مسلك حق الطاعة كما أن العلم منجز كذلك الاحتمال منجز، والعلم الإجمالي يكون منجزا حينئذ باعتبار أنه من جهة العلم بالجامع وجوب صلاة ما، هذا يكون منجز، ومن جهة أنه الشك في الأطراف كل شك يكون منجز، فإنه لا حاجة إلى القول بأن العلم الإجمالي ينجز إيش؟ ينجز الأطراف، بل أن الأطراف منجزة في نفسها، هذا بناء على مسلك حق الطاعة. بل بناء على مسلك المشهور اللي هو مسلك البراءة العقلية، سواء كانت بملاك قبح العقاب بلا بيان أو بملاك آخر، إذا آمنا بالبراءة العقلية هنا يدخل هذا السؤال، هل أن العلم الإجمالي ينجز هذه الأطراف المشكوكة أو لا ينجز هذه الأطراف المشكوكة؟ وإن شئت قلت بأنه الطرف المشكوك هل يقع مجرى للبراءة العقلية أو يقع أنه محلا للتنجيز الآتي منين؟ من العلم الإجمالي. فهل العلم الإجمالي ينجز الطرف المشكوك أو أن الطرف المشكوك يجرى في حقه البراءة العقلية؟ هذا المعنى. إذن على مسلك المشهور مسلك البراءة العقلية تأتى هذا المبحث في الحقيقة، أما على مسلك السيد المصنف لا يتأتى هذا المبحث، لأنه الأطراف مع الجامع كلها منجزة، بخلاف رأي المشهور الأطراف تكون مشكوكة يجرى في حقها البراءة. يعني أولا كأنه بدوان، ومن ثم أنه نسأل هل أن العلم الإجمالي ينجزها أو لا ينجزها، وهذا ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في بداية المبحث، فإحنا نقرأ ما في فتشة إن شاء الله ونتقن أصل المطلب الآخر. قال: منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، بقطع النظر أنه عن البراءة الشرعية مثلا، وبعبارة أخرى أنه
هل أن البراءة العقلية تجري في الأطراف المشكوكة أو لا تجري في الأطراف المشكوكة؟ فالذي قال بأن العلم الإجمالي ينجز الأطراف المشكوكة هذا يعني أن البراءة العقلية لا تجري في الأطراف المشكوكة. قال: والبحث جيد في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو بناء على مسلك البراءة العقلية، حيث إن، أي مو حيث أن كما هي التعبير المشهور، حيث تأتي بعدها إن، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة باعتبارها شبهة. جيد. فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز، ونحن نتساءل أنه هل العلم الإجمالي هو المنجز لهذا الطرف المشكوك أو لا؟ فإن لم يتمكن العلم الإجمالي من تنجيز الطرف المشكوك فيكون هذا بعد مجرى لأصالة البراءة. ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه أطرافه المشكوكة عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهل للعلم الإجمالي القدرة على إخراج الطرف المشكوك من البراءة العقلية إلى التنجيز أو ليس له قدرة القدرة على ذلك؟ تكرار؟
شوف قدرته بمعنى آخر البيان.
إيه، بحيث يكون بيانان. إذا قلنا قبح العقاب لا بيان، هذا البيان هنا هل يشمل العلم الإجمالي؟ بحيث إذا كان عندي علم إجمالي هذا يكون بمنزلة إيش؟ بمنزلة البيان، فبالتالي أنه يكون منجز في الحقيقة هذا الطرف أو لا. وأما بناء على مسلك حق الطاعة، فكل شبهة منجزة في نفسها أو منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، باعتبار قلنا بأنه على مسلك حق الطاعة العلم يكون منجز، وكذلك أنه الشبهات تكون منجزة، العلم والاحتمال.
شيخنا بالنسبة على مسلك حق الطاعة على المصنف، عنده بعد براءة عقلية؟
ماكو براءة عقلية بري، ما عنده براءة عقلية إلا في موطن هسه بعدين راح نجي إن شاء الله يلتزم به. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، وينحصر البحث، لأنه إذا دخلنا الأصول الشرعية المؤمنة بعد هو أصل شرعي مؤمن يكون براءة شرعية. ولهذا أنه سيدي شهيد الصدر عنده إذا دائما أنه في مواطن الاحتياط العقلي هناك براءة شرعية، ولهذا أنه بعضهم قال ما حاجة أنه نبحث بعد أنه مسلك حق الطاعة وبراءة عقلية، ودائما أنه في كل موطن يوجد إيش؟ براءة شرعية. هذا المعنى، إلا في موطن نادر يأتي على ذكره ونذكر به إن شاء الله تعالى. هذا في ذاك الموطن أنه يعني من الممكن أن نبني على مسلك يعني على الاحتياط العقلي مثلا أنه من دون الاستفادة من البراءة الشرعية، حيث يتعارض الأصل البراءة الشرعية مع البراءة الشرعية وتساقط، فهنا بعد نتجه إلى البراءة إلى الاحتياط العقلي مثلا، إلى فد مورد نادر سيجي إن شاء الله بحثه إذا لقد. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة أو منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين. يريد بالأمرين الأخيرين اللي هو إجراء البراءة الشرعية في جميع الأطراف، إجراء البراءة الشرعية في بعض الأطراف. إذن حتى لو بنينا على مسلك حق الطاعة وقلنا بأن الاحتمال منجز يعني في كل من الطرفين، يبقى أنه هل للشارع أن يجري البراءة في جميع الأطراف أو لا؟ هل للشارع أن يجري البراءة في بعض الأطراف أو لا؟ وعلى أي حال، فنحن نتكلم في الأمر الأول اللي هو إيش الأمر الأول؟ اللي هو مبحثنا أنه العلم الإجمالي هل له إمكانية تنجيز الأطراف أو لا؟ على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي إلى آخره. بعد هذا ذكر المصنف رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي ينحل إلى أمرين: علم بالجامع اللي هو بين قوسين وجوب صلاة ما، جيد، أو كذلك شك في الأطراف الركن الثاني اللي هو أنه الصلاة الظهر أو صلاة مثلا العصر، العلم بنجاسة ما، لكن هذه النجاسة هل هذه النجاسة اللي على جهة الشمال أو على جهة اليمين مثلا؟ فإذا في العلم الإجمالي هناك علم بالجامع، علم وضوح من جهة وإجمال من جهة أخرى. يقول السيد: لا شك عند الجميع بأنه من جهة ناحية الوضوح، من جهة الوضوح أنه هناك تنجيز، لأنه علم في الحقيقة علم تفصيلي بالجامع، ولكن الكلام انه من ناحية الأضراف المشكوكة هل أنها منجزة أو لا. قال: وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراضه، على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، لأنه معلوم تفصيلان، الجامع لوجوب صلاة ما، أنا أعلم بشكل تفصيلي أن هناك وجوب صلاة ما، أن هناك نجاسة مثلا ما، وقد تم عليه البيان على الجامع البيان، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو إلى العلم بالواقع، العلم الجامع والشكوك بعدد الأطراف، هذا رأي المحقق النائيني رحمة الله عليه والأصفهاني، أو العلم بالواقع، هذا هو رأي المحقق العراقي رحمة الله عليه. لماذا أنه العلم بالجامع يكون منجز سواء سلكنا مسلك المحقق النائيني أو سلكنا مسلك المحقق العراقي؟ يقول لأنه هناك وجوب ما هذا أعلم به علما تفصيليا، أما على أساس العلم بالجامع هذا واضح أن هناك وجوب ما، وأما على أساس العلم بالواقع أنا أعلم بأنه واقعا هناك وجوب، غايته أنه مردد بين هذا وهذا، فذاك الواقع المردد هذا جامع في الحقيقة، جيد، هذا هناك جامع متضمن في ذلك الواقع المردد، جيد، فيكون أيضا هناك جامع، وبالتالي يكون العلم بالجامع منجز سواء آمنا بمسلك المحقق النائيني أو بمسلك المحقق العراقي. وكان الأنسب المصنف يعني ما يذكر هذا الآن، يعني لأنه هو أصلا بعد ما مبين أنه مسلك النائيني إيش ومسلك المحقق العراقي ما هو، يعني شوية قدم بالمبحث قبل أن يشرح أصل المباني يعني، لكن بشكل مختصر إلى أن يأتي بعد قليل أنه بيانه أن مسلك المحقق النائيني أن العلم الإجمالي مرجعه إلى ركنين: العلم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، العلم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف
بالمعلوم
الشك، بل إيه؟
يعني الشك بالمعلوم صار
بالمعلوم شنطق، إيه الشك أنه بالأطراف تقصدون. بالنسبة إلى مسلك المحقق العراقي هناك علم جيد وهناك واقع هم محدد في عالم الخارج جيد، وهناك إجمال في الحكاية بالصورة، أنه هذه الصورة الموجودة في ذهني هل أنها تحكي عن هذا الفرد أو تحكي عن ذاك الفرد، وإن كان الواقع محدد هو النجس إما على الجهة اليمين أو على جهة الشمال.
شلون
نسوي يعني وجوب صلاة ما يجب عليك أن تأديها، وبالتالي
أطرافها مشكوكة،
إيه خلي أطرافها مشكوكة صحيح هو طرف مشكوك،
بس شلون يتنجز يعني عليه الجامع؟
يتنجز عليك بحيث أنه شو معنى يتنجز الجامع؟ بمعنى أنه لا يحق لك أن تهمله، فلا بد أن تحتاط مثلا فتأتي بهذا وتأتي بهذا.
قلنا إحنا على مبنى أنه هذه القبح العقاب بلا بيان ما تجي البراءة،
أي تجي البراءة وتساقط،
راح يساقط،
أي
فيكون يبقى
الجامع، فشي يكون العلم بالجامع مقتضى للتنجيز، هو العلم بالجامع كما سيأتي بعد ذلك أنه على رأي المحقق النائيني أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، يقتضي التنجيز، يحتاج إلى عدم المانع كما أشرنا في الدرس الماضي، يحتاج إلى عدم المانع، عدم المانع اللي هو تساقط الأصول، يعني يجري البراءة هنا، تجري البراءة هنا تتعارض تساقط، جيد، قلت لك المصنف لو كان يعني مرتب المبحث أكثر كان أنسب يكون، لأنه شارح المطالب قبل أنه شايل المطالب قبل أن يشرحها بأي سؤال.
هذا وجوب الاحتياط، هذا وجوب عقلي أو شرعي؟
لا لا يا احتياط تقصدون،
احتياط في العلم الإجمالي بعد يكون احتياط يجب الطرفين
مثلا. إحنا عندنا احتياط عقلي وعندنا احتياط شرعي، إحنا عندنا احتياط عقلي وعندنا احتياط شرعي، الاحتياط الشرعي إحنا ما ثبت عندنا، فبقى أنه هذا كل احتياطات أنه عقلية في الحقيقة، ليش؟ لأنه هناك تكليف ما وأنا لابد أن احتاط إذا هذا التكليف. يقول: وعلى أي حال العبارة عفوا، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي العلم بالجامع أو العلم بالواقع، فيكون مقدار الجامع بين التكليفين منجز، أما على الأول اللي هو العلم بالجامع فهذا واضح العلم بوجوب صلاة ما، وأما على الثاني اللي هو مسلك المحقق العراقي فلأن الجامع معلوم ضمنا في الواقع، جيد، حتما، فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، لأنه ليش الجامع معلوم ضمنا؟ لأنه إما أن يكون هنا وإما أن يكون هناك، الجامع إما أن يكون في هذا الطرف، هذا هو الجامع معلوم ضمنا، إما أن يكون متضمن في هذا الطرف وإما أن يكون متضمن في هذا الطرف، هذا المعنى. بس في أبين هذه النقطة حتى أبين شو معنى الضمنية. أنا عندما أقول هناك أعلم بوجودي حيوان مثلا، جيد، هسه إما أنه هو في هذا فالجسم معين وأعلم بوجودي إنسان، وأشوف أنه في الطرفين، إما هذا إنسان أو ذاك إنسان، طرفين أنه إما هذا أو هذا، لابد أنه أكو في الصفة مشتركة جيد اللي في ذهني موجودة هي اللي جعلتني أنا أشك. هذه الصفة المشتركة كأن يكون هذا متحرك، هذا المتحرك موجودة في ذاك الطرف ألف وموجودة في الطرف إيش باء، هو إنسان أحدهما إما ألف وإما باء. فالصورة الذهنية الموجودة في ذهني هذه متضمنة في الواقع المردد إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. كذلك إنه نجاسة ماء هذه مرددة بين هذا الإناء وذاك الإناء، حيوان ما مردد بين هذا الكائن وذاك الكائن، هذا حيوان ما. فهذه الصورة الذهنية اللي في ذهني موجودة متضمنة في واقع أنا لا أعلم هذا الواقع إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، هذا الذي يقصده الشيء. وعليه يحكم العاقل بتنجز الجامع ومخالفة الجامع، إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين. مخالفة كلا الطرفين في الشبهات الوجوبية يكون بترك كلا الطرفين، وفي الشبهات التحريمية بارتكابهما معا، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردين. هذا هو معنى تنجز الجامع، لأنه قد يقال لا يوجد هناك معنى لتنجز الجامع كما قد قيل قبل قليل، لا يوجد هناك معنى لتنجز الجامع. هو شنو الجامع أنه منجز؟ معنى منجز أنه لا يحق لك أن شنو أن ترتكب المخالفة القطعية بحيث أنه تترك كلا الصلاتين أو تشرب من كل من الإناءين. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا يعبر معنا بالاحتياط العقلي قبل قليل سؤال الشيء. وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا. هل أن العلم الإجمالي يتنجز على بمستوى الموافقة القطعية؟ قلنا أبو فرد على مستوى حرمة المخالفة القطعية هذا محل اتفاق، يعني لا يحق لك أن تترك كلتا الصلاتين وأن تشرب من كل من الإناءين، ولكن هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ المحقق العراقي رحمة الله عليه قال كما أن المخالفة القطعية حرام الموافقة القطعية إيش تكون؟ تكون واجب. يعني إيش الموافقة القطعية؟ يعني أن تصلي كلا الصلاتين. أولا حرمة المخالفة القطعية لا يحق لك أن تترك كلتا الصلاتين، وتجب الموافقة القطعية بأن تصلي كلا الصلاتين، هم الظهر هم الجمعة، جيد، هم أنه لا يحق لك أن تشرب من كل من الإناءين، وكذا هاي لا يجوز لك أن تشرب حرمة مخالفة قطعية، لا يجوز لك أن تشرب من إناء واحد عند المحقق العراقي، لأنه تجب الموافقة القطعية، فيجب عليك أن تترك الشبهات أطراف الشبهات الشبهة التحريمية، وأن تفعل تمتثل لأطراف الشبهة الوجوبية. أما السيد الخوئي المحقق النائين رحمة الله عليه، السيد المصنف رحمه الله، فيقول لا، أنه تحرم المخالفة القطعية بلي لتنجز الجامع، لأن الجامع منجز فتحرم المخالفة القطعية. المخالفة القطعية أن تترك كلا صلاتين، ولكن لا تجب الموافقة القطعية عقلان، بل يحق لك أن تأتي بصلاة واحدة، يعني إذا تركت كلتا الصلاتين ارتكبت مخالفة قطعية، فيحق لك أن تأتي بصلاة واحدة، وهذا معناه أنك أديت موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، هذا ما في غير أنه عقلا أنه هذا المعنى. يقول وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا. ما تعبارة واضحة أو لا؟ فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائين والسيد الأستاذ والسيد المصنف أيضا إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرتان، لا يقتضي ذلك. وذهب المحقق هذا وتنجيز كل أطرافه مباشرة إشارة الاقتضاء والعلية، سأشير له بس هسه ما أقدر أشرحها الآن. بل إيه هو هذا، هو يقول بحد ذاته مباشرة، أشرحها هسه بس أكمل هاي السطرين، لأن هذه تتعلق بالمحاضرة القادم الاتجاهات في تفسير العلم إجمالي وكذا، هسه أشرحها بعد قليل إن شاء الله. وذهب المحقق العراقي وغيره اللي هو قلنا أنه منسوب لصاحب الكفاية رحمة الله عليه إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرتان كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي إلى آخر البحث. هنا فقط أشير إلى بحث أبين هم كلمة مباشرة، هم أبين أنه مسالك حقيقة العلم الإجمالي. أبدأ أولا يعني بعكس ترتيب المصنف رحمة الله عليه أبدأ بالمحقق العراقي ومن ثم برأي المحقق الأصفهاني ومن ثم برأي المحقق، يعني على عكس ما بدأ به المصنف رحمه الله. بالنسبة إلى المحقق العراقي رحمه الله، نسأله ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ المحقق العراقي هكذا يقول: حقيقة العلم الإجمالي هو أن أشك في انطباق الصورة الموجودة في ذهني، أشك في انطباق الصورة الذهنية الموجودة في ذهني، أشك في انطباقه على هذا الإناء أو هذا الإناء. هذا هو حقيقة العلم الإجمالي. وهذا يستنتج منه، يقول المحقق العراقي، أن الصورة الذهنية الواضحة في ذهني مشخصة، ما فيها، ما عندي فيها إبهام، ما لا يوجد أصلا معنى لإبهام الصورة الذهنية، هي أصلا صورة موجودة في الذهن. والواقع الخارجي أيضا مشخص، هناك نجاسة مشخصة اللي هو إما في هذا أو في هذا الإناء، تمام ولا لا؟ يبقى أنه الشك في انطباق وفي حكاية هذه الصورة الذهنية، جيد، أنه النجاسة تنطبق على هذا الإناء وأنها تنطبق على هذا الإناء، الوجوب ينطبق على صلاة الظهر أو على صلاة الجمعة. فالشك هو شك في الانطباق وشك في الحكاية، هذا هو الذي التزم به المحقق العراقي، وهو واقعه وأقرب الآراء المطروحة في المقام وأفضلها، جيد، هذا المعنى. وأغربها أنه رأي المحقق النائين رحمة الله عليه اللي التزموا به مراجع الكبار، اللي هو غريب عندي اللي هو التزم به سيد الخوي الله يرحمه، التزم به سيد الصدر رحمة الله عليه، بل
على مبنى المحقق العراقي راح يصير حجية العلم الإجمالي ذاتية مثل ما حجية التفصيل ذاتية.
أي بل صحيح. فالمحقق العراقي يقول: أولا هناك صورة ذهنية، في صورة موجودة في ذهن مشخصة، وهناك واقع مشخص موجود، غايته أنا أشك في الحكاية والانطباق. وهذا عند المحقق النائيني، العلم الإجمالي على حد العلم التفصيلي من ناحية التمجيز، يعني ولهذا يقول هو العلم الإجمالي علة تامة علما للتمجيز، علة تامة أصلا. هو العلم الإجمالي بذاته بما هو علمون يقول الأطراف منجزة، الأطراف هذه تكون منجزة. ليش؟ لأن هناك واقع منجز غايته أن تتشك في أنه هذه الصورة تنطبق على هذا أو تنطبق على ذاك، والشك في انطباق الصورة على هذا أو على ذاك هذا لا يبرر أنه أن تكون هناك براءة، بل نفس هذا العلم يكون منجزا على نحو العلة التامة. وهذا عبارة اللي ذكرها قرن القيم السيد، قال: إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته، هذا تعريض بمن؟ برأي المحقق العراقي، لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة. محقق العراقي شو يقول؟ يقول العلم الإجمالي يقتضي مباشرة تنجيز الأطراف على نحو العلة التامة، هو لأنه كما العلم التفصيلي، العلم التفصيلي علة تامة للتنجز ما يتوقف على شيء آخر، كذلك العلم الإجمالي علة تامة للتنجز لا يتوقف على عنصر جديد آخر، هذا المعنى. هذا رأي إيش؟ هذا رأي المحقق العراقي اللي هو إحنا نقول الآراء، أفضل الآراء الثلاثة، أفضل الآراء الثلاثة، مو يعني أفضل الآراء على الإطلاق، هناك آراء غير هذه الآراء الثلاثة، جيد. الرأي الثاني المنسوب لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، المنسوب لصاحب الكفاية، هو أن هناك صورة ذهنية مشخصة ما عندنا فيها مشكلة، صورة ذهنية مشخصة، ولكن هناك واقع مردد، واقع مردد يعني في عالم الخارج، واقع مردد، هذا المعنى. اللي هذا إحنا نشك بأن صاحب الكفاية يلتزم بهذه المقولة، وإنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائها يعني تأويل كبير يعني حشال حشال الرجل، فقالوا مسلك المحقق العراقي رحمة الله عليه مثلا كذا. عموما سيد باقر الحفظ يقول مرات يعني رجل ثلاث واحد مثلا ما حافي يعبرون كلمة مسلك فصير لها صير للكلمة هيبة وكذا. المقصود فهذا منسوب لصاحب الكفاية بأن الواقع مردد، احنا نشك في هذا المعنى، اصلا صاحب الكفايه لا يمكن ان يلتزم بانه يعرف بان الواقع هو عالم الوجود الخارجي، هو عالم ايش؟ عالم التشخص وعالم التحدد. لا يتعقل ان صاحب الكفايه يقول بان الواقع الخارجي يعني يمكن ان يكون مرددا، يعني كانه مثلا هذا الباب يعني في ذات الان وفي ذات المكان وفي ذات اللحظه، هم انه في هذا المكان هم انه في مكان اخر،
جدا واضح هذا علمي به مردد.
بل اي بل العلم به مردد كما ذكر المحقق العراقي، شوف الحكايه، العلم به مردد كما ذكر المحقق العراقي. المحقق يقول الصوره الذهنيه خب واضح مشخصه في ذهنك ما عندك فيها مشكله، لكن حكايه هذه الصوره الذهنيه هي الاجماليه، هذا الذي احنا نعتبره انه افضل الاراء المطروحه في المقام. فصاحب الكفاية كأنه ينسب له يقول بأن هناك صورة ذهنية مشخصة، ولكن الواقع مردد. هذا هو سبب الإجمال، سبب الإجمال أن يكون الواقع مرددا. واستفاد هذا المعنى لأنه يقول في الوجوب التخييري، تبعته كما هو الحال في كفارة شهر رمضان، بأنه الواقع مردد، مو أنه الواجب إما أن يكون هذا أو يكون، يعني الواقع محدد مثلا عتق رقبة أو مثلا إطعام الستين. لا لا، إذا تقول إطعام الستين هو الواقع مردد، هذا راح ما يجتزأ إذا عتق رقبة أو شنو أو صام شهرين، صح ولا لا؟ قال لا، هو أصل الواقع إيش يكون؟ يكون مردد. طبعا صاحب الكفاية هو يعني يلتزم بأنه هذه الثلاثة كلها ترجع إلى حقيقة واحدة، كأنه هذا المعنى، هذه الثلاثة ترجع إلى حقيقة واحدة لكن إنها تمثلاتية مختلفة اعتمادا على قانون الواحد. لأن ما دام هي تسقط الأمر، الأمر هو واحد، الأمر هو واحد إنه عليك أن تكفر مثلا، ما دام الأمر واحد فما يسقطه هم في الحقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة مرة متمثلة بعتق الرقبة، مرة بإطعام الستين، مرة بصيام الشهرين، وهذا حاله حال إيش؟ مثلا حال الحرارة، مرة تأتي عن طريق الكهرباء، مرة تأتي عن طريق الشمس، مرة تأتي عن طريق مثلا الاحتكاك، مرة تأتي عن طريق النار إلى آخره، تمثلات مختلفة والحقيقة إيش؟ واحدة كأنه. هذا منسوب لصاحب الكفاية. الرأي الذي يلتزمه المحقق النائيني وسيد الخوي وشهيد الصدر أيضا بأن العلم الإجمالي هو عبارة عن صورة ذهنية اللي هو الجامع، هذه معلومة تفصيلاً، وعبارة عن شكوك بعدد الأطراف. هذا المعنى أن هناك شكوك بعدد الأطراف، إذا كانت الأطراف اثنين شك يعني يصير عندي، إذا كانت الأطراف ثلاثة شكوك، وهكذا. فهو علم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. هذا الأمر الذي التزمه المحقق النائيني واعتمده سيد الخوي رحمه الله، واقع يعني هذا رصد يعني تفسير يعني كأنه طبيعي بسيط لقضية للعلم الإجمالي، مو بيان لحقيقة العلم الإجمالي، ليس بيانا لحقيقة العلم الإجمالي. هو طبعا أن هناك علم بالجامع وشكوك بالأطراف، أريد أن بين وإن شئت هكذا أقول ما هو منشأ الشك في الأطراف، ما هو منشأ الشك في هذا الطرف، لماذا أنا أشك في هذا الطرف أو أشك في ذاك الطرف. قطعا راح يرجع الكلام إلى رأي المحقق العراقي القائل بأني أشك بأن هذا الطرف هو النجس لشكي بأنه هذه الصورة تنطبق عليه أو لا، وأشك بأنه النجاسة في هذا الطرف لأني أشك بأن هذه الصورة تنطبق على ذاك الطرف أو لا. هذا في الحقيقة مرجوع إلى كلام المحقق العراقي، فالمحقق العراقي أدق من أقرانه في هذه النقطة في إنصافان. وكيف كان المحقق النائين المحقق الأصفهاني لا يلتزم بهذا المعنى، المحقق الأصفهاني ويذكر دليل على هذا كما سوف يتضح بعد قليل.
هل تقصد المحقق يعني يتبع المحقق العراقي نفسه؟
منو؟ أصفهاني؟ لا، يتبع النائيني. هو راح يذكر أصلاً دليل على كلام المحقق. طبعاً المحقق الأصفهاني رجل معقولي، راح يشوف إنه شلون يثبت بأن العلم الإجمالي هو عبارة عن علم بالجمع وشكوك بعدد الأطراف. المحقق العراقي رغم أنه ليس من أهل المعقول، لكن أكثر كان دقة من المحقق الأصفهاني في هذا الجانب. عندما بين بأنه الواقع مشخص والصورة الذهنية مشخصة، ولكن الحكاية إيش؟ الحكاية طبعا المحقق العراقي لم يدرس علم معقول أصلا من أساس. إيه هذا الذي ما درس علم معقول خليه يفتخر بأن المحقق العراقي كأنه مثلا ما درس في شيء، بس هو عنده عثرات كثيرة في علم المعقول، في أبحاث يرتبط بها علم المعقول، وكان كثير النقد المحقق الأصفهاني هو والنائين أيضا، يعني ينقد المحقق الأصفهاني وينقد المحقق النائيني. فمرة انه سأل المحقق الاصفهاني قال له يعني مثلا تريد او كذا، قال لا، قال كثير من الامور ينقدها المحقق العراقي ناشئ عن سوء فهم لكلماته المعقول، بس انا احتراما له انا ما اجاب عنها كذا. هذا المعنى
هو عنده فطرها
الله سبحانه. المحقق العراقي
هو بينه من قد
اي، بس هو عنده يعني تلكؤات كثيره في نقد اهل المعقول. التلكؤ مره تقول النقد ضعيف ومره تقول لا، هذا فرق، النقد ضعيف له حق، انت عندك ضعيف بس هو عنده قوي، لكن مره تقول هو اصلا النقد ناشئ عن سوء فهم لكلمات اهل المعقول. خب سابقا ما كان الشيخ ايرواني يشرح لهم معقول حتى يفتهمون المطالب، هو كان يقولون المطالب نفس كلمات اهل المعقول وكان في صعوبه بها، فما واضحه يعني في الذهن، ما ممكن واحد يقرا كلمات اهل المعقول بوحده. سابقا امثال الشهيد الصدر وما يمتلك من عبقريه وذكاء كان اهم يدرس علم المعقول عند بعض المشايخ في النجف.
لم ياخذ
دراسه منو
محقق،
ما درس هو المعقول، معروف عنه هذا ما درس علم المعقول.
شلون
يعني بيقرأ ويفتهم.
بس يدرسون منطق كان.
بلي كان يدرسون بس فلسفة ما دارسوا رجل. ما دارسوا. أخذت الأكواد واضحة إنه يقرأ يعني كلمات المحقق العراقي ونقاشاته بلي.
بس مصطلحاته بالكتابة.
طبعاً. أصلاً تشوف تقول هذا أصلاً بس دارس معقول ما دارس أصول. أي بس أنت من تقرأ وكذا وتحلل وهذه. يعني اللي عنده هيمن على مطالع المعقول يشوفها كتل الابقاءات واضحة في سوء فهم كلماتها المعقول هذا المعنى. ايوه هو يعني كان حاد يعني انا في مرة روى لي السيد رضي المرعشي الله يحفظه عن والده كان حاضر درس المحقق العراقي فقال المحقق الاصفهاني فقهه وصول وصوله معقول معقول ولا معقول يقول على المحقق الاصفهاني المحقق الاصفهاني رجل كان متساهل ظهر وكيف كان هذه هي المباني جيد على مبنى المحقق النائم رحمة الله عليه قلنا قبل قليل قلنا على مبنى المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز على مبنى المحقق النائم أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز فيحتاج إلى عدم مانع حتى يؤثر أثره جيد إن شاء الله وعدم المانع المانع إيش يشكل هو إجراء الأصول العملية من دون أن تتساقط بل إذا جرت الأصول العملية مثل البراءة في كل من الطرفين فتعارضت فتساقطت هنا يؤثر المقتضي أثر باعتبار أنه لا يوجد هناك مؤمن في الأطراف فينجز العلم الإجمالي الأطراف هذا المعنى جيد قال ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي وهل هو علم بالجامع أو علم أو بالواقع جيد علم بالواقع واضحة الفكرة علم بالواقع المحدد والحكاية إجمالية هذا المحقق العراقي جيد علم بالواقع المردد هذا المنسوب لصاحب الكفاية جيد لأن عند صاحب الكفاية الواقع أصلا مردد فيه على من خارج أصلا مردد الواقع وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني وإحنا إنه طبعا راح يهمل المصنف رحمه الله مبنى صاحب الكفاية فقط يشرحه ويهمله أصلا ما يلتفت له لأنه مبني على أمر غير معقول اللي هو أن يكون الواقع مرددا وراح يعني يهتم بمسلك المحقق النائيني ومسلك المحقق العراقي مسلك المحقق النائيني أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز ومسلك العراقي أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز مسلك المحقق النائني أن هوية العلم الإجمالي متقومة بركنين العلم بالجامع والشك بالأطراف مسلك المحقق العراقي أن العلم الإجمالي متقوم بإيش بأن هناك صورة مشخصة علمية وأن هناك واقع مردد والإجمال بإيش الإجمال بالحكاية وإن شئت هكذا قل منشأ الإجمال عند المحقق العراقي هو الحكاية ومنشأ الإجمال عند المحقق النائني هو الأطراف هذا المعنى ومنشأ الإجمال عند صاحب الكفاية على ما ينسب إليه هو الواقع المردد هذه أمور خلوها في البداية
العراق يعني عند الواقع واحد
أي دليل
لكن التمثلات اثنين
لا مو تمثلات الحكاية إجمالية هو الواقع هو مشخص طبعا هو الواقع مشخص هو الواقع إما هذا النجس أو هذا النجس هل إحنا فرضينه تمام ولا لا
جيد يكون واحد
فالواقع واحد صحيح ولا لا فإحنا الصورة الذهنية ما نعرف أنه تحكي عن هذا الواقع النجاسة وين هنا أو هنا أنه هذا هو المسلك الذي ينبغي يعني أن يلتزم به في حقيقة العلم الإجمالي أسأل الموجود هنا أكو فات مسالك أخرى ما
مذكورة يعني ذكرت أنه ينبغي بالنهاية الصورة الذهنية عن القارئ والذهني الحاكي عن المعنى
بلي
إذا كان أنه النجاسة هنا مثلا غلاس
بلي
والنجاسة بالفرد الثاني مثلا ما هي أخرى غير الغلاس شلون أنا راح أصير عندي ما
يعني نجاستين تقصدون؟
هو مردد بين الجلاس وبين
بين الجلاس وشنو بعد
وبين شيء اخر غير الجلاس
ماكو مشكله فمثلا انه او الثوب والجلاس جيد وقعت نجاسه لا اعلم بانه على الثوب او على الثوب عفوا او على الاناء مثلا هذا المعنى فانا قلت اكو متنجس يعني سقطت نجاسه مو متنجس بس متنجس ما اعرف متنجس متنجس هذا او هذا فالصوره الذهنيه اللي هو هناك متنجس او شيء ما متنجس ينطبق على هذا هو قطعا ينطبق على واحد ينطبق على هذا أو ينطبق على هذا شيء ما متنجس الصورة الذهنية مشخصة ما بيها تردد وواضحة في ذهني أصلا لكنه المتنجس ما هو مصداق هذا المفهوم فالشك في الحقيقة أشبه بالشبهات المصداقية هذا المعنى جيد إذا ما أتعب أي شيء بس نقرأ يعني. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. أكرر المنشأ الإجمالي واضح. الأول، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي، الله يحفظه هذا ما عشي، فقال خل نبدي من هذا المطلب. إن شهيدنا هذا إحنا شرحناه يعني أمس، قال ما بي ماكو مشكلة بيها فائدة تكرار.
هاي
تنهيد الباس. جاي أقرأ حتى ما باشر ما أكرر يعني. المبنى الأول مبنى المحقق النائين رحمه الله والأصفهاني وسيد الخوئي وكذلك الشهيد الصدر رحمة الله عليه، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع نجاسة ما مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. شنو تأملنا كان؟ تأملنا وانتصار للمحقق العراقي. شنو منشأ الشك في الأطراف أصلا؟ ما هو منشأ؟ نسأل المحقق النائيني صاعد عن منبر نقول له ما هو منشأ الشك في الأطراف أصلا؟ راح يقول منشأ الشك في الأطراف لأنه الصورة الذهنية ما عرفت تنطبق على هذا وعلى هذا. أقول هذا هو رأي المحقق العراقي رحمة الله، وهذا ما اختاره المحققان النائيني والأصفهاني. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بإيش؟ بالجامع، وهذا واضح بداهتان. وعلى جانب سلبي وهو عدم طبعا هذا جانب إيجابي وجانب سلبي، هذا التحليل والترتيب هذا للأصفهاني رحمه الله. جيد؟ لأنه عادة المحقق النائيني يحسب حساب عرب جيد عفويات وكذا وإلى آخره. المحقق الأصفهاني شوي يدقق يعني كثير في المطالب. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع إلى الأطراف، لأنه لو تعدى العلم من الجامع إلى أحد الأطراف إيش صار؟ هذا صار علم تفصيلي. جيد. ولهذا المحقق الأصفهاني إيش قال؟ قال العلم إنما يقف العلم التفصيلي إنما يقف علمه عند الجامع، ما يتعدى إلى غير الجامع، لأنه لو تعدى إلى غير الجامع إما أن يكون بلا متعلق وإما أن يكون بمتعلق، له متعلق أو ليس له متعلق. إن قلت بلا متعلق هذا خلاف حقيقة في العلم، لأن العلم حقيقة ذات إيش؟ ذات إضافة، يعني ما معقول أكو علم من دون معلوم. إذا قلت إنه العلم يزيد على الجامع يعني فوق الجامع، هل عندك علم أنت؟ هذا بمتعلق ولا ما بمتعلق؟ إذا قلت ما بمتعلق هذا خلاف حقيقة العلم، ما عندنا علم من دون معلوم. معلوم. وإن قلت مع متعلق، هذا متعلق إيش؟ هل أنه متعلق الفرد فرد المشخص اللي هو على جهة اليمين، هذا صار علم تفصيلي. إن قلت الفرد الواقعي المردد على طريقة صاحب الكفاية، هذا غير معقول، لأنه لا يعقل أن يكون فرد بالواقع شبيه هو مردد. إن قلت إنه إلى متعلق وهو مفهوم الترديد، نفس مفهوم المردد في الذهن، نفس مفهوم أنه أحدهما نجسون، أقول إذا كان نفس مفهوم أحدهما نجسون هذا لا يزيد على العلم بالجمع، هو الجمع معناه أنه نجاسة ما، هذا المعنى. فيستشف المحقق الأصفهاني على أنه العلم التفصيلي إنما يقف على الجامع ولا يتعدى الجامع. ولهذا قال، وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، يعني إيش؟ يعني هناك علم غير العلم بالجامع، فهو إما أن يكون بلا متعلق أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، هذا بالخصوص هذا يصير علم إيش؟ تفصيلي، أو بالفرد لكن بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود، وهذا في الواقع يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى التردد في الواقع، والتردد في الواقع محال والكل باطل. طبعا في تشقيق المصنف وترتيب كلام الأصفهاني في يعني تسامحات صراحة بين إن شاء الله. أما الأول اللي هو بلا متعلق، فلأن العلم صفة ذات إضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. وأما الثاني اللي هو بشخص معين، فلانقلاب لأنه يؤدي إلى انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطلب بعينه ولا بذاك بعينه، وإلا كان علما تفصيليا. وأما الثالث فلأن المردد، طبعا الثالث فوق كاتب السيد، أو بالفرد بحد شخصي مردد، هذا ناظر للفرد ما ناظر للمفهوم، بس السيد القسم إلى قسمين، تريد بالمرد مفهوم المردد أو الواقع الخارجي مردد. إذا قصدك الواقع الخارجي مردد هذا محال، وإن قصدك مفهوم المردد في الذهن عنوان أحدهما فهذا هو الجامع بحد ذاته، ليس شيء زاد على الجامع. قال وأما الثالث فلأن مردد إن أريد به مفهوم المردد يعني عنوان أحدهما أحدهما هو مردد عنوان أحدهما هذا أو هذا يعني فهذا جامع انتزاعي ما زدت على الجامع شيئا لأنه مفهوم مردد معناه إما هذا أو هذا هذا مفهوم المردد والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع بل هو نفسية العلم بالجامع العلم الجامع هو مفهوم المردد أصلا إما هذا أو هذا وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته فكيف يعقل العلم به لأن دائما الواقع الخارجي هو عالم إيش عالم التشخص لأن كل ما له ثبوت في الخارج فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته بعد هذا يذكر مبنى صاحب الكفاية رحمة الله عليه يأتي والحمد لله رب العالمين
تسامح شيخنا هو في قضية
يعني التشقيق اي لان مفهومي هو اصلا فوق ما كاتب مفهوم هذا المعنى فكنت تسامح في الطرح بس ما اعتقد التسامح انه محقق اصلا هاي مسألة شهيد
مرة اشكلتوا او على احد شراح
سيدنا هذا وقفتوا
لا اشكلتوا في الاعتبار وذكرتوا انه قال ممكن ان نوقف الاعتبار